بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث عن الثورة الفرنسية الكبرى لأهميتها البالغة في فهم الحملة الفرنسية على مصر، ثم الحملة الفرنسية على الجزائر، ثم الحملة الفرنسية على تونس، وهكذا. مهم جدا، لابد أن نفهم ماذا جرى في فرنسا، فإذا فهمنا ماذا جرى في فرنسا سنفهم بسهولة ماذا جرى في مصر، وسنعرف الأسباب التي أدت بهم إلى أن يأتوا إلى مصر. النظام السياسي ذكرت لكم المرة الماضية، النظام الديني ذكرته لكم، أن هؤلاء طبقة كليروس رجال الدين وصلوا إلى حد كبير جدا من الثراء والإعفاء من الضرائب، وكانوا شديدي التعصب على الطائف الأخرى من النصرانية، وهذه المشكلة الحقيقية في رجال الدين الذين كانوا منتشرين في فرنسا آنذاك. وكانت الكنيسة هي أكبر كنيسة، بالمناسبة أكبر كنيسة لها فروع في أوروبا هي كنيسة الفرنسية، ولهم أديرة وكنائس تند عن الحصر في فرنسا. فهذا النظام، نظام القضائي، كان فيه إشكال كبير، وذلك أن القضاء كان يباع ويشرى، وكان القاضي الذي يشتري المنصب يريد أن يورث ولده في المنصب، والقضاء بطبيعة الحال فيه رشاوة وفيه فساد كبير جدا. فإلى أين يلجأ الناس إذا كان الملك متحكما إلى هذه الدرجة، وإذا كان رجال الدين يساعدون الملك، والأشراف والنبلاء مع الملك، والقضاء فاسد ومرتشي، إلى أين يذهب الناس؟ وهذا زاد جدا في حنق الناس. المفصل هو الحالة الاقتصادية، وهي الأمر الذي يحرك الشعوب في أوروبا، ذاك لأنهم قضايا الدين عندهم قضايا ضعيفة، قضايا الاحتساب أمر ضعيف جدا، ما عندهم مسألة الاحتساب وأمرك إلى الله والقضاء والقدر والتعويض في الدار الآخرة، ما يفهمونه الناس هنالك. لا يمكن، يعني حتى المفاهيم الدينية لا تساعد الناس على هذا، أو لا تجعل الناس يتقبلون هذا الأمر. فالذي جرى هو أن فرنسا كان منها مساعدة كبيرة وكبيرة جدا في حرب الاستقلال الأمريكية ضد بريطانيا، وهنالك عداء تقليدي بين فرنسا وبريطانيا، ففرنسا ساعدت الأمريكان على البريطانيين. هذه مساعدة التي هي عبارة عن مساعدة مادية كلفت خزينة فرنسا الكثير والكثير جدا، بحيث أصبحت الخزينة تعاني من ضعف شديد. هذا أمر. طبقات الشعب المعدومة، وقلت لكم في المرة الماضية أنهم كانوا يمثلون أربعة أخماس الشعب الفرنسي، هم طبقة معدومة من الفلاحين الذين لا يكادون يملكون شيئا، هذه الطبقة الغالبة، وهي التي كانت وقود الثورة فيما بعد، وهي التي كانت محركة للثورة فيما بعد، وهي التي كانت رافضة لكل محاولة الصلح فيما بعد، لأنهم ذاقوا الويلات ليس فقط في عهد لويس السادس عشر بالمناسبة، بل حتى في العهود الماضية. هذه نقطة أيضا مهمة. القمح كان ينتج في فرنسا بوفرة، لكنه كان يصدر من أجل أن يجلب المال للخزنة، ولم يكن هنالك للأسف الشديد قمح كافي عند طبقات الشعب، فكانوا يتضورون جوعا. لذلك لابد أن نذكر المقالة المشهورة التي قيلت على سبيل الاستهزاء والسخرية، لكنها كانت تعبر بقوة عما كان يجري في فرنسا آنذاك، أن ماري أنتوانيت لما كان الشعب يحيط بالقصر، قصر فرساي، ويصيح يطالب بحقوقي ويطالب بالخبز، قالت ما بالهم، قالوا لها لا يجدون خبزا، قالت لهم فليأكلوا إذا جاتو أو ليأكلوا بسكوت. امرأة مرفهة مدللة لا تعرف الجوع، وهؤلاء جوعة يريدون الطعام، فقالت لهم يأكلون بسكوت أو جاتو، ما تدري أن الشعب ليس عنده شيء أصلا. فالأزمة الاقتصادية خانقة وخانقة وبقوة، الخزينة كانت فارغة تقريبا. في الحقيقة المشكلة الكبرى أن لويس السادس عشر نشأ على امتيازات أعطيت للناس من قبله، وامتيازات للأشراف ورجال الدين، ما استطاع أن يغيرها لضعف شخصيته وتردده، ولقوة رجال الدين وطبقة الأشراف ما استطاع أن يغير. وإلا فرنسا غنية آنذاك بمنتوجاتها وزراعتها، لكن المشكلة كانت كما قلت لكم كنيسة تملك خمس المساحة، مساحة فرنسا على الإطلاق، الأشراف كانوا يملكون خمس المساحة الصالحة للزراعة في فرنسا، فماذا بقي للناس؟ والضرائب الثقيلة كانت تفرض على الناس من أجل الكنيسة، والكنيسة كانت تأخذ عشر 10% من قيمة العقار كل سنة، ضريبة اسمها ضريبة العشر. فهي ضريبة خطيرة وصعبة ومنفرة للغاية، وكانت أحد الأسباب القوية للثورة في فرنسا. لويس السادس عشر حاول أن يصلح الوضع، أتى باقتصاديين كبار وحثهم على إصلاح الأوضاع، على رأسهم كالون. كالون هذا كان أهم الاقتصاديين اللي جاء يريد إصلاح الأوضاع. دعا الاجتماع في مجلس الأعيان. مجلس الأعيان هو يجمع بين الطبقة الأولى والثانية فقط، يعني طبقة الملك والنبلاء والأشراف وطبقة رجال الدين. فاجتمعت الطبقتان واجتمع بهم كالون وذكر لهم أمورا لابد منها للإصلاح. على رأسه يأتي أمر مهم وهو تعميم الضرائب، تعميم الضرائب على الشعب. يعني ليس فقط الضرائب، المصيبة أنها كانت موجهة إلى الطبقة الفقيرة الثالثة، من الطبقة الأولى والثانية لا تكاد تدفع ضرائب تذكر، يعني ضرائب يسيرة جدا، بل بعض الأحيان كانوا يعفون من أكثر الضرائب. فطلب تعميم الضرائب، ولو وافق المجلس على هذا في ظني لكان تغير وجه التاريخ في فرنسا، لكنه رفض المجلس هذا، والملك لضعفه وتردده ما استطاع أن يفرض عليهم هذا، مع أنه كان علاجا ناجحا لعظم الأملاك الكنسية وعظم أملاك الأشراف. فلو كانت هناك ضرائب تؤخذ منهم لا استطاعوا أن يملأوا خزينة فرنسا ولا انتهت المشكلة، لكن هكذا قدر. وطلب منه طلبا آخر، وهو في فرنسا، فرنسا مقسمة إلى ولايات ومحافظات بتعبير العصر، فكل ولاية أو محافظة كانت لا حدود ولا حواجز جمركية، فما كانت السلع تستطيع أن تنتقل بسهولة من ولاية إلى ولاية أو من محافظة إلى محافظة إلى آخره. فطلب كالون أن تزال هذه الحواجز، للأسف المجلس أيضا لم يوفق إلى إزالتها. فعدة أمور خرج المجلس منها خاوية الوفاد، ما استطاع أن يصنع شيئا، وهذا زاد في حنق الشعب أن حتى مجلس الأعيان ما استطاع أن يتصرف لينهي هذه القضية، وهذا أمر أيضا مهم. هنا بدأت الأوضاع تتفاقم. لماذا؟ لأن حتى المفكرون لم يكونوا في صف الملكية ولا في صف الأشراف، والمفكرون ثلاثة وهم كبار مفكرين في فرنسا آنذاك، جان جاك روسو وفولتير. فولتير هو روسو، تشاهدون صورته الآن في أمامكم على الشاشة، ممتاز وعنده كتابات كثيرة، لكنه أقل من فولتير. فولتير هو الأب الحقيقي للثورة الفرنسية، كتاباته كانت في غاية الأهمية وكانت مصبة وبقوة على رجال الدين في فرنسا، تذمهم، تظهر عوارهم، تظهر فضائحهم الأخلاقية الموجودة، تظهر تناقضهم الكبير بين ما يقولون وبين ما يفعلون، وكانوا شبه ملوك في أوروبا وبالذات في فرنسا. فكان فولتير يوجه كتاباته القاسية لهؤلاء، وكان الشعب الفرنسي يعكف على قراءة مؤلفات فولتير، وكان بعض الفكرين يعد أعظم مؤلف فرنسي ظهر على مر العصور. ففولتير هو المحرك الأساس للثورة الفرنسية بكتاباته ونقده اللاذع لأركانها، ثم يجري بعده جان جاك روسو وريني وعدد مفكرين الذين كان لهم الفضل الأكبر، لكن هو فولتير وجان جاك روسو على الأخص. هنالك أيضا الثورة الأمريكية ومبادئ الثورة الأمريكية التي كان مفكرها الأكبر بنيامين فرانكلين. فبنيامين فرانكلين وبمبادئه التي أتى بها بعد استقلال الأمريكي حرك الشعب الفرنسي، بحيث يشعر أو لا يشعر الملك والأشراف، لأنهم الذين ساعدوا ثورة الاستقلال الأمريكي، وبالمناسبة بمساعدتهم لهذه الثورة هم في الحقيقة هم الذين جلبوا الثورة على أنفسهم في فرنسا، لأن الشعب الفرنسي كان معجبا للغاية ببنيامين فرانكلين على وجه خصوص، وكان معجبا بالغاية بمبادئه التي وضعها في فرنسا آنذاك. هنا بنيامين فرانكلين ومبادئ الثورة الأمريكية وكتابات فولتير وكتابات روسو وكتابات مونتسكيو، هذه الكتابات أججت الصراع الفكري وجعلت مبادئ الثورة تظهر وبقوة في الناس. هناك دائرة المعارف الكبرى التي كتبت آنذاك في فرنسا، وكانت تذم النظام السياسي والاجتماعي، وتذم النظام الطبقي الموجود، والإكليروس رجال الدين، كل هذا كان وقودا للثورة. الثورة ابتدأت بصور شتى أو بدرجات شتى. الدرجة الأولى في الثورة كانت النزول إلى الشوارع من قبل العامة والغوغاء، والعامة إذا نزلوا إلى الشارع صعب ضبطهم للغاية. فابتدأت الثورة تظهر، وابتدأت جماهير تثور ليس فقط في باريس بل في كثير من مقاطعات فرنسا. هنا الملك دعا لإنقاذ الأوضاع، دعا إلى انعقاد مجلس الطبقات، وكانوا أكثر من 100 سنة لن يجتمع مجلس الطبقات. ما هي المشكلة التي في مجلس الطبقات؟ أنه مجلس طبقي، يعني الطبقة الأولى الملك والأشراف، الطبقة الثانية رجال الدين، الطبقة الثالثة عوام الشعب ومعهم برجوازيون طبعا. فالطبقة الأولى والثانية بطبيعة الحال هي أكثر من الطبقة الثالثة لو اجتمعتا على رأي. فكان دائما مجلس الطبقات يخرج بفائدة من؟ بفائدة طبقة الملوك وطبقة رجال الدين. فلا يستطيع الشعب أن يأخذ حقه من هذا المجلس. فلما دعا الملك كان الطبقة الثالثة تصيح وتطالب بقوة بإلغاء النظام الطبقي في الاقتراع واعتماد النظام الفردي، يعني أن من يأتي إلى المجلس يأتي بشخصه وليس بوصفه منتسبا إلى طبقة من هذه الطبقات الموجودة. للأسف الملك رفض هذا الاقتراح. هنا لما رفض الملك هذا الاقتراح وأصر على النظام الطبقي، وجد الشعب الذين يمثلونهم في البرلمان أو في المجلس طبقات، هذا ما هو برلمان طبعا مجلس طبقات، وجدوا أنه لا يمكن تفاهم مع الملك من خلال هذا المجلس، فأصروا على عمل ما يسمى بجمعية الوطنية. الجمعية الوطنية هذه تجتمع وتقر إلغاء نظام الطبقات، إلغاء الفوارق بين الناس، تعميم الضرائب، وهكذا إصلاح القضاء، القضاء التي يطالب بها الفرنسيون أو عامة الفرنسيين، الطبقة الثالثة على وجه التخصيص، الطبقة الثالثة. هذه الجمعية الوطنية وصل بالحماس بأعضائها أنهم أقسموا أنهم لن يغادروا جمعية حتى يضعوا دستورا يقسم عليه الملك بالولاء وبالقبول. وصل الحد إلى هذا، وصل الحد إلى هذا. صارت هناك مشكلة في 14 يوليو 1789، نزلت جماهير الشعب في باريس واتجهت إلى سجن الباستيل. لماذا؟ هل لأن سجن الباستيل مليء بآلاف أو عشرات الآلاف من السجناء؟ كان فيه أقل من 10 سجناء فقط، لكن سجن الباستيل كان رمزا، رمزا للطغيان الملكي الكنسي في أذهان الجماهير. فجاءت الجماهير وحطمت سجن باستيل ونادت بالجمهورية، وسمي ذلك اليوم بيوم الحرية، 14 يوليو 1789. لذلك فرنسا إلى اليوم تحتفل ب 14 يوليو 1789، وتعده يوم الحرية في فرنسا، لأن هذا اليوم هو يوم نزول الجماهير ويوم تحطيم الباستيل، وهو رمز كما قلت لكم ما كان فيه سجناء كثر، عدد قليل جدا، وكان يوما تنادي فيه الجماهير بالجمهورية وإسقاط الملكية والمطالب الأخرى المعروفة للثورة الفرنسية. فكان هو اليوم الحقيقي القوي في تاريخ فرنسا. هنا الملك اضطر تحت سيطرة الجماهير ورغبات الجماهير إلى أن يعيد قبوله أو مراجعته للجمعية الوطنية، فقبل الجمعية الوطنية وقبل قراراتها. كان هذا القبول على مضض، الملك لم يرد هذا، كان القبول على مضض. رجال الدين أكثر لهم رأى هذا، وكان طبعا الجماهير تطالب بالانتصاف من رجال الدين وعودتهم إلى حجمهم الحقيقي، لما رأوا هذا كثير منهم خرج خارج فرنسا، هرب إن صح التعبير خارج فرنسا. عدد من طبقات النبلاء والأشراف هربوا خارج فرنسا. بقي الملك يصارع الوضع حوله، يصارعه مصارعة. قصر فرساي الذي يقيم به الملك نادى بمزيد من الجنود حتى يحموه، لأن الجماهير ما يضمن غضبة الجماهير ولا وضع الجماهير. المهم الجمعية الوطنية توصلت إلى دستور في 1791. هذا الدستور طلبت من الملك أن يوافق عليه، فأقسم الملك يمين الولاء لهذا الدستور، وكان قسمه ظاهريا لم يكن حقيقيا في الحقيقة. الكنيسة حد من بقرارات سواء قرارات أكتوبر بعد ذلك من خلال جمعية الوطنية، الكنيسة حد من سلطاتها وحد من صلاحياتها. ضريبة العشر ألغيت، وضع ما يسمى بالدستور المدني للإكليروس، هو الدستور الذي أثار البابا في إيطاليا جدا، دستور مدني قالوا فيه أن الشعب هو الذي يختار رجال الدين، لم يعد يختارهم البابا والملك كما كان من قبل، ودستور مدني كان هناك راتب لرجل الدين يأخذه مثل أي موظف والدولة تدفع له هذا الراتب، ما عاد هنالك ملكية للأراضي، ما عاد هنالك ضريبة العشر، 200 مليون فرنك ذهبي فرنسي سنويا ضريبة العشر تأخذ الكنيسة، فما عاد هذا كله موجودا. البابا أصدر، طبعا الملك وقع على هذا طر تحت ضغط الجماهير، البابا أصدر قرارا بالحرمان لمن وقع على هذا القرار ولمن قبل هذا القرار ولمن نادى بهذا الأمر، أصدر قرارا بالحرمان من إيطاليا. الملك ندم أشد الندم على هذا القرار، أنه كان الملك لويس السادس عشر كان متدينا بطبعه، كان يكره مظاهر الإلحاد التي جاءت مصاحبة للثورة الفرنسية، فالملك رفض، لكنه ما استطاع أن يعمل شيئا، اضطر للتوقيع. لما جاء قرار الحرمان ندم أشد الندم على أنه وقع. إيش معنى قرار الحرمان؟ يعني يكفر من وقع على هذا المرسوم، ويكفر من نادى به، ويكفر من قبل به. فالملك طبعا لا يريد أن يكون كافرا بمنظورهم يعني، فندم أشد الندم على توقيعه، وكان هذه من الأمور التي دعته بعد ذلك إلى رفض كل ما وقعه من قبل، وهذا الأمر الذي أدى إلى إعدامه فيما بعد. الملك رفض والشعب أقر، وصار مرسوما ملزما لا يمكن إطلاقا الخروج منه. لما رأى الملك هذه الضغوطات وإعلان حقوق الإنسان وما جرى بعد ذلك في فرنسا، قرر أن يفر ويخرج، لأنه علم أن الأمر لا يطيقه، أن الأمر متطور ربما إلى ما لا يحمد عقباه بالنسبة له. قرر الخروج من فرنسا، خرج في يوم هو وماري أنتوانيت زوجه في عربة مغلقة. لما وصل إلى الحدود اكتشف أمرهما فعاد. هنا لما عاد صار الشعب ينظر إليهما على أنهما خائناي، يعني خانا البلد، يريدان يخرجا خارج البلد حتى يستعينا بأعداء فرنسا النمسا وبروسيا لألمانيا وغير ذلك ضد البلد وأهله. فر الملك وترك البلد، يعني هذا الملك خائن. فهنا حصلت تطورات كثيرة. أمسك بالجمعية الوطنية رجل اسمه دانون، هذا كان إرهابيا كبيرا جدا، اعتمد على البطش والقوة. يكفي حادثة واحدة تعلل هذا، أنه ذبح الحرس السويسري كله الذي كان يحرس الملك عن بكرة أبيه. وحصل أيضا أنه قتل 1500 من أشراف وطبقة الأشراف والنبلاء الذين كانوا في السجون بسبب تطور الثورة، قتلوا عن بكرة أبيهم، لأن دانون سمح بصورة أو بأخرى للثوار أن يدخلوا إلى السجن ويقتلوا الأشراف والنبلاء الذين كانوا موجودين في السجن آنذاك. إلى هذا الحد وصل الأمر. ولما حصل كل هذه التطورات، الجمعية الوطنية حلت نفسها وقام ما يسمى بالمؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني قرر في إحدى جلساته إعدام الملك، لأنه قال إن هذا الملك يستعين بالخارج على الداخل، وهذا الملك يحرض أعداء فرنسا عليها، وهنالك اتصالات بينه وبين طبقة النبلاء الذين خرجوا الخارج والرهبان الذين خرجوا إلى الخارج، ولا بد من التخلص من الملك. أتوا بالملك، دافع نفسه دفاعا قويا جدا حتى كاد يحكم ببراءته. الذي حصل أن أدخل بعض الرعاع من أهل باريس وهددوا كل من يصوت ضد إعدام الملك، فصوت بإعدام الملك وأعدم في يناير 1793 في مشهد دموي. وأعدمت زوجه ماري أنطوانيت بعده في 16 أكتوبر 1793، يعني بعد 9 أشهر من إعدام الملك. وكان هذا الإعدام لما فر منه في فرنسا الأمر وصل إلى درجة كبيرة جدا من الطغيان والوضع، ما استطاع أن يصنعوا شيئا. هنا قبل إعدام الملك بقليل تحزبت أوروبا تقريبا كلها ضد فرنسا، والسبب أن الإعلان الذي صاحب الثورة الفرنسية والحرية والإخاء والمساواة، هذا الإعلان أثار قادت أوروبا وبقوة. لماذا؟ على سبيل المثال النمسا، النمسا كانت إمبراطورية كبيرة وكانت من أكبر أعداء الدولة الفرنسية بعد الثورة. لماذا أثار هذا الإعلان؟ لأن النمسا عبارة عن مجموعات من الشعوب المختلفة لا يجمع بينها رابط واحد، فإذا نودي بالمساواة كل شعب من هذه الشعوب سينادي بحقه وسيحصل ثورة في النمسا لا بد منها. لذلك النمسا وقفت موقفا عدائيا كبيرا ضد الثورة الفرنسية، إضافة للإهانات الكبيرة التي كانت توجه لماري أنطوانيت منذ إعلان الثورة يوم الحرية 1789 إلى إعدامها في 1793. 4 سنوات توجه لها الإهانات المتتالية ومحصورة انحصارا كبيرا. ومن هي ماري أنطوانيت؟ إنها هي ما ابنة ماريا تريزا إمبراطورة النمسا، يعني هي من سليل البيت الملكي النمساوي، هذا أغاظ النمسا أكثر. قضية أوروبا والبابوية، والبابوية لم ترضى ولم تسلم بما جرى في فرنسا، وكانت تثير الملوك الموجودين في أوروبا ضد فرنسا حتى يدخلوا ويحاولوا أن يوقفوا هذا المد الثوري الموجود. فالعداء الكبير إذن الذي وجد في أوروبا سينشأ عنه بعد ذلك حروب طويلة مع حكومة الثورة الفرنسية. هنا أيضا من أسباب الكبيرة للفوضى التي جرت في فرنسا، فوضى عارمة، كلما أراد المجلس الوطني أو المؤتمر الوطني أو جمعية تشريعية، هذه مجالس أنشئت تباعا في فرنسا، كلما أرادوا تحقيق شيء أنزلوا مظاهرات في الشوارع، جاءوا بهؤلاء الرعاع الذين لا يفهمون شيئا، وجاءوا بهم فلاحين من مقاطعات ورعاع وعامة ونثروا الرعب في باريس، فيضطر المجتمعون إلى إقرار ما يريده هؤلاء الرعاع، وفي أكثر الأحيان ما كان في مصلحة فرنسا ولا كان في مصلحة أوروبا. يعني كانت مشكلات تنشأ من الفوضى العارمة التي نشأت بعد الثورة الفرنسية. فالذي جرى أن هنالك في ذلك الأوقات كان هنالك رجل اسمه روبسبير. روبسبير هذا تولى المؤتمر الوطني، المؤتمر الوطني الذي ورث الجمعية التشريعية ورث الجمعية الوطنية، مؤتمر شيء اسمه المؤتمر الوطني، والذي أقر إعدام لويس 16. روبسبير هذا كان في غاية الإرهاب، وكان وصل إلى درجة أنه لا يقبل من أحد نقاشا ولا يقبل من أحد جدالا ولا يقبل أن يراجع. يعني كان له سلطة أكثر من لويس 16 إذن، وكان له شخصية طاغية أكثر من لويس 16. ما الفائدة إذن من الثورة التي قامت إذا أجئنا برجل ما كان رجل، وهذا الرجل كان أقسى بكثير جدا من لويس. لويس كان تغلبه العاطفة وكان عنده إيمان على الأقل بدينه، أما روبسبير كان رجلا شبه ملحد وكان طاغية إلى أبعد الدرجات. يعني وصل به الأمر إلى كل من عارضه في المؤتمر الوطني كان يرسله إلى المقصلة في باريس. كل من حاول أن يفعل معه نوعا من الجدال والنقاش والمراجعة كان يقتل. إلى هذا الحد وصل الإرهاب في فرنسا. يعني كان يسمى هذا العهد رسميا بعهد الإرهاب، عهد روبسبير كان يسمى رسميا بعهد الإرهاب في فرنسا. فتصوروا ماذا جرى. فروبسبير هذا أرسل آلاف، يعني بل عشرات الآلاف أرسلهم إلى القتل وإلى السجون. فصارت فرنسا تعاني من عهد إرهاب واضح، وكان هذا كلام من 1794 و95 تقريبا. فروبسبير الذي جرى أنه اجتمع عليه سرا رجل اسمه باراس، اجتمع مع مجموعات من المؤتمر الوطني وقرروا عزل روبسبير. توصلوا إلى هذا بصورة أو بأخرى ووضعوه في السجن. جاء مجموعة كبيرة من المتظاهرين، هذه المرة ما جاءت من الرعاع، جاءت من طبقة الأغنياء الذين نالهم روبسبير ما نالهم. فتحوا باب السجن، أخذوا روبسبير ودفعوا به إلى المقصلة، وقطع رأسه مقابل ما قطع من رؤوس هائلة بالآلاف ومقابل عهد الإرهاب الذي أقامه في فرنسا. وضع رأسه على رمح وطيف به في شوارع باريس، وكانت مأساة عظيمة. انتهى بذلك آنذاك عهد الإرهاب، وقامت حكومة اسمها حكومة الإدارة، حكومة الإدارة في فرنسا. وحكومة الإدارة هذه هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص ينتخبهم المجلس المؤتمر الوطني، وحكومة الإدارة تولت في 1795. حكومة الإدارة كانت قد ورثت مشكلات ضخمة، المشكلات عبارة عن فوضى عارمة منذ 1789، بل في الحقيقة قبل ذلك بقليل، ورثت مشكلات كثيرة مع أوروبا وحروب ستأتي قادمة، ورثت وضعا اقتصاديا خانقا جدا، ورثت ضعفا شاملا وعاما. فحكومة الإدارة ألفت لجنتين، لجنة أسمتها لجنة الإنقاذ العام، ولجنة أسمتها لجنة الضمان العام، وهاتان اللجنتان هما اللجنتان المسؤولتان عن حفظ النظام في الداخل والتفاهم الخارجي. لجنتان، لجنة الإنقاذ العام ولجنة الضمان العام. يقصد بالضمان العام يعني حفظ الأمن وكف هؤلاء الرعاع عن طريق ما يسمى بالحرس الوطني، الذي استطاع أن بتعقل أن يمنع الرعاع من عمل أشياء كثيرة في باريس آنذاك. وكان هناك بلدية باريس كانت فيها مقر لكل هؤلاء الإرهابيين من روبسبير ودينون وهؤلاء الرعاع الذين أرادوا كلما أرادوا أن يعملوا شيئا ويقروا قرارا اجتمعوا في بلدية باريس وأقروا قرار وأنزلوا مظاهرات من الرعاع وفعلوا الأفاعيل بفرنسا آنذاك. بعد روبسبير في الحقيقة ووجود حكومة الإدارة قامت هنالك حروب بين فرنسا ودول أوروبية من أجل إعادة الملكية، لأن لويس الثامن عشر شقيق لويس السادس عشر فر إلى بلجيكا، فأرادت أوروبا أن ترجعه لأن رأت أن حكم الملكية أهون بكثير من حكم هذا الإرهابي الضخم إذ لا يمكن تفاهم معه، وهذا الشعور القومي الجارف بالثورة الذي كان في أكثر يقوم به طبقة ثالثة معدمة، فما يمكن تفاهم مع هؤلاء. فقامت بروسيا والنمسا، بروسيا بالمناسبة هي ألمانيا اليوم تقريبا يعني، والنمسا بحرب محدودة بينها وبين فرنسا. هذه الحرب ما توصلت بروسيا ولا النمسا إلى هزيمة الثورة، وبالعكس الثورة توصلت إلى هزيمة هذا الجيش الأوروبي في معركة مشهورة اسمها معركة فالمي. معركة فالمي هي انتصار للفرنسيين على الجيش هذا القادم من بروسيا والنمسا، وأعطت دفعة معنوية هائلة للشعب الفرنسي للثبات على مبادئه والثبات على الثورة التي استمرت بعد ذلك على عوج مدة قرن من الزمان. بالمناسبة قرن كامل من 1789 إلى قرن كامل 100 سنة قادمة حتى استطاعت الثورة أن تثبت أقدامها في فرنسا، احتاجت إلى قرن كامل، لأن الثورة صار فيها رجوع مرة ثانية إلى الإمبراطورية، وصار فيها رجوع إلى الملكية، وصار فيها عدة أمور سآتي أيضا على ذكرها بإيجاز إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. وسأذكر بعد ذلك ظهور نابليون في الحلقة القادمة، لأنه هو الذي تولى كبر الحملة الفرنسية على مصر. والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.